إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للقاضي عياض رحمه الله. قال رحمه الله: وتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته. عدله وأمانته وعفته وصدق لهجته. فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة صلى الله عليه وسلم. كان آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، من بدايته قبل النبوة. اعترف له بذلك محادوه وعداه، الذين يحادون الله ورسوله، يعني يقفون في حد غير حد الله ورسوله. أعداؤه شهدوا له بذلك، والفضل ما شهد به الأعداء. وكان عليه الصلاة والسلام يسمى قبل نبوته الأمين. قال ابن إسحاق: كان صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. يسمى الأمين لماذا؟ لما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. قال: ولما اختلفت قريش وتجاذبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به صلى الله عليه وسلم. وعن الربيع بن خثيم قال: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يتحاكمون إليه فيما فيه يختلفون، وكان عليه الصلاة والسلام يقضي بينهم ويرضون بحكمه وقضائه. وفي تحاكمهم إليه دليل على شهادتهم له بكمال عقله وحسن رأيه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، إني لأمين في السماء أمين في الأرض. وعن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به. أنت مش كذاب، فنحن لا نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به من القرآن. فقال فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هم عارفينك أنت مش كذاب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقيل إن الأخنس ابن شريق لقي أبا جهل يوم بدر، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، فيش غير أنا وإنت بس، يعني اتكلم براحتك وما تخافش، غير أنا وإنت. تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ الأخنس بن شريق بيقول لإيه؟ لأبو جهل. فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. دي شهادة إيه؟ أبي جهل. وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، كتب إلى هرقل عظيم الروم، فأراد هرقل أن يجمع معلومات حول هذا الرسول، فقال لجنوده: ائتوني بمن بأرضي من العرب، شوفوا من عندنا في بلادنا من العرب هاتوه. فكان أبو سفيان في قافلة تجارية، فجيء به وبمن معه، فسأله هرقل مجموعة أسئلة عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له فيها: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قبل أن يقول أنا رسول الله، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان: لا، ما اتهمناه بالكذب قبل ذلك. فقال هرقل في تحليله: سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب فقلت لا، فقلت، يعني نفسه هرقل، فقلت: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. واحد ما بيكذبش على الناس، هيكذب على ربنا. وقال النضر ابن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، أنتم قد كنت راضين عنه وشاب، بعد ما يظهر الشيب في صدغيه ويظهر عليه الوقار والشيخوخة والكبر يكذب؟ ما كذبش هو اتغير، هيكذب هو كبير؟ والله ما هو بساحر. وفي الحديث عنه: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط إلا زوجة أو أمة، أما امرأة أجنبية تحل له لا. ولما بايع النساء كما أمره الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية، كانت عادة الرجال إذا تبايعوا أن يأخذ كل واحد منهما بيمين صاحبه، فظنت النساء أنهن كالرجال، فلما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مددن أيديهن عشان يصافحهن كما يصافح الرجال عند البيعة، فقال: لا، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فليحذر المتساهلون في ذلك، فليحذر المتساهلون في مصافحة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك من الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين استماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطأ، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي حديث علي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الناس لهجة. وفي الصحيح لما قسم عليه الصلاة والسلام قسمة، فقام رجل فقال: اعدل، فهذه قسمة ما عدل فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. عدله، أمانته، عفته، صدق لهجته، هذه أخلاق كل مسلم بحاجة إليها، الأمانة والصدق والعفة والعدل، نحن بحاجة إلى هذه الأخلاق. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتخلق بأخلاق وتتأدى بآدابه، فإن الأخلاق من الدين كالعقيدة والعبادة، الأخلاق من الدين كالعقيدة والعبادة تماما. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقيدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه العبادة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه الأخلاق. فالدين عقيدة وعبادة وأخلاق، الدين عقيدة وعبادة وأخلاق. ولقد أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام صريحة في قول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. والذي ينظر في أصول العبادات يراها كلها مجتمعة على تهذيب الأخلاق وتقويمها. ففي الصلاة يقول تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الزكاة يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي نفس الغني من الشح والبخل، وتزكي نفس الفقير من الحقد والحسد والعداء والبغضاء. وفي الصيام يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ويقول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالأخلاق كلها تعمل على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. قال القاضي رحمه الله: وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وسمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه، فكان عليه الصلاة والسلام كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة تعرض، كان كثير السكوت لا يتكلم إلا إذا كان احتاج الكلام،
فهذه سنة الفعلية طول السكوت، وقد رغب في ذلك بأقواله، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسي وقال هذا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدرت فأخذت بيده وقلت: يا رسول الله من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، دله على أبواب الخير كلها واجبها ومستحبها، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاقتد بنبيك عليه الصلاة والسلام واهتد بهديه، أقل الكلام ما استطعت، فإن كثرة الكلام مظنة الخطأ، إن كثرة الكلام مظنة الخطأ. في قلة الكلام السلامة، وفي السكوت، والسكوت أسلم من قليل الكلام. وقد قال بعض السلف: ما ندمت على سكوتي مرة، ولكني ندمت على كلامي ألف مرة. ما فيش مرة قعدت في مجلس وقعدت ساكت ما تكلمتش، وبعد ما قمت قلت: أنا كنت ساكت ليه؟ ما تكلمتش ليه؟ لكن ما فيش مرة تكلمت إلا بعد ما خلص أقول: وأنا تكلمت ليه ما سكتتش؟ فكان عليه الصلاة والسلام كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة. وكان عليه الصلاة والسلام ضحكه تبسما. أما الضحك حتى تبدو نواجذه كما جاء في بعض الحديث، فهذه أحوال نادرة، فضحك حتى بدت نواجذه، دي أحوال إيه؟ نادرة. لكن كان جل ضحكه تبسم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من طول أو من كثرة الضحك، فقال: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كان ضحكه تبسما وكلامه فصلا، لا فضول ولا تقصير، كلم كلام مجمل يحقق الفائدة من غير اختصار مخل ولا تطويل ممل. وكان هذا هو الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة، في خطبة الجمعة كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وكان يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. فتطويل بعض الخطباء لخطبهم هذا خلاف السنة، فلينتبه إلى ذلك خطباء السنة المنسوبون إليها، الخطباء المحسوبون على السنة، ينتبهوا كيف تنتسب إلى السنة ثم تخالفها بفعلك. تحبس الناس في الجامعة يوم الجمعة ساعة وأكثر من ساعة أو ساعة إلا قليلا، ما يجوز يا أخي هذا. أنت خالفت السنة بفعلك وأنت تدعو إليها بقولك، والفعل أشد تأثيرا في الناس من القول، الفعل أشد تأثيرا في الناس من القول. تدعون بالسنة وقاعد حبسهم مجالهم ساعة، وفيهم المريض ومن هو على سفر وصاحب الحاجة، فعلينا أن نهتدي بهدي عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في خطبه. متوسط العام للخطبة من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، هذه خطبة يعني ممتازة ممتازة، ها؟ لكن تحبس الناس ساعة وتكلم، بعدين سامحوني يا إخواني أطلت عليكم وخلاص حلم الدور أهو وتلم الدور كمان في ربع ساعة، وبعضهم يخلص الخطبة يقول طب يا إخواننا بعد الجمعة هنقعدوا كمان شوية. السنة السنة يا أهل السنة، السنة السنة يا أهل السنة. كان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به. لما الصحابة يقعدوا معاه يبقى في احترام، ممكن مع بعضهم يضحكوا يعلوا صوتهم وياخذوا راحتهم، لكن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحكوا تبسموا اقتداء به واحتراما وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة عليه الصلاة والسلام. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. لا تؤبن يعني لا تذكر، مش معقول حيبقوا قاعدين عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبوا ويغيبوا ويغتابوا كده، لا. لا يؤبن فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا من أدبهم واحترامهم وتوقيرهم رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم صمتوا كأن على رؤوسهم الطير، وهذا التعبير يراد به شدة الصمت وكثرة السكون وعدم الحركة، وهذا التعبير مأخوذ من طائر ذو منقار، طائر صغير جدا ومنقاره طويل، ينزل على الجمل وهو بارك يفليه، فلما الجمل يحس بهذا الطيب يفليه لا يحرك شعرة، لأنه لو حرك شعرة حيطير الطير يبقى خسر، فالجمل لما يحس بالطير بيفليه لا تتحرك منه شعرة واحدة. فكان من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه إذا تكلم صمتوا وسكتوا كأن على رؤوسهم الطير. وفي صفة مشيه عليه الصلاة والسلام كان يخطو تكفؤا ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه نازل من حاجة عالية، والنزول الإنسان بيبقى إيه سريع شوية في النزول، بتبقى نازل في منحدر تلاقي نفسك إيه لوحدك بقى إيه بتجري بسرعة كده. إذا مشى مشى مجتمعا يعرف في مشيته أنه غير غريض ولا وكل، أي غير ضجر ولا كسلان، لا بيجري قوي الناس يقولوا خير في إيه، لا بيجري في إيه، ولا ماشي إيه متماوت. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة ووقار. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا صحيح مرفوعا في خطبة الإيه؟ الحاجة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، يعني كلام كده مرتب ومرتل، كلمة بعد كلمة وعلى مهل علشان اللي يسمع إيه يحفظ، مش سريع الكلام، مش سريع الكلام، لا يرتل الكلام ترتيلا. قال ابن أبي هالة: كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحل والحذر والتقدير والتفكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. أما يتكلم، لو الواحد قاعد يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو تكلم كم كلمة في المجلس ده. من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيرا ويحض عليهما، وكان يكره أن توجد منه الرائحة الكريهة. ولذلك عائشة وحفصة رضي الله عنهما لما أراد أن يحتال عليه لمنعه من البقاء عند زينب بنت جحش اتفقتا أيتهما دخل عليها أن تقول: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. المغافير ده إيه؟ عسل كده بينزل على الشجر، رائحته إيه؟ يعني غير طيبة. إيه ده يا رسول الله، أنت أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. لما أكلتش مغافير، أنا أكلت عسل. قال: يبقى النحلة أكلت الإيه؟ المغافير، الحيلة المعروفة دي. فكان طيبا، يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة غير الطيبة. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هذه من الدنيا. الجملة الثالثة بقى جملة مستقلة، جملة مستقلة مش معطوف. ولذلك الرواية اللي فيها حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني، عد الثالثة من عد جملة وجعلت قرة عيني هي الثالثة غلط، لأن الصلاة مش من الدنيا. الصلاة مش من إيه؟ مش من إيه؟ بل حديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ده انتهى الخبر ده. خبر ثاني: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما افرحش ولا أسعد ولا انبسط ولا أصر إلا بإيه؟ أصلي. ولذلك كان إذا حزبه أمر قام إلى الإيه؟ الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. ومن مروءته صلى الله وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب. العادة إيه؟ اللي النساء يعني لا تقلع عنها، وهي قاعدة بتأكل الولد شوية الشربة ولا شوية الرز، تأخذ المعلقة كده وتنفخ له إيه فيها عشان تبردها له وتديله. هذا خطأ. النفخ كله هذا إيه؟ ثاني أكسيد الإيه؟ الكربون، مضر، يضر الولد ويتعبه ويؤذيه. فمن مروءته عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الطعام والشراب. وعشان كده أمرنا نحن نشرب على كم مرة إيه؟ على 3 مرات تشرب وتبين القدح عن ايه؟ عن فيك وتبعده وتتنفس وبعدين تاخد التانية وهكذا وتاخد التالت. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم الأمر بالأكل مما يليك كما قال عمرو بن سلمة، وقد مر معنا في الايه؟ في المفهم في كتاب آداب الأطعمة، وقلنا إن الأكل مما يليك لما تبقى ايه؟ النوع ايه؟ واحد. لكن إذا كانت أنواع متعددة وأصناف متعددة في صنف مش قدامك، ها؟ يبقى يجوز تأخذ من قدامك من أخوك، وأخوك يأخذ من ايه؟ من قدامك. ومن مروءته عليه الصلاة والسلام الأمر بالسواك عند كل وضوء ومع كل ايه؟ صلاة، أمر ايه؟ ندب واستحباب. حمله على ذلك قوله ايه؟ لولا أن أشق على أمتي، كما قرأنا في شفقته عليه الصلاة والسلام كان يترك الشيء يحب أن يفعله مخافة أن يشق عليه على أمتي، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، ولكن لم يأمر من أجل دفع المشقة. ومن ذلك أيضا الأمر بإنقاء البراجم والرواجب. البراجم عقد الأصابع اللي في النص دي، والرواجب التي فوقها. يبقى انت عندك ايه؟ رؤوس الأصابع اللي البنان، البنان او العقدة دي اسمها ايه؟ الرواجب. الوسطى اسمها ايه؟ البراجم. هذه البراجم والرواجب قد يكون إنسان سمينا ولحم صوابه ايه؟ كتير وعالي، فيحصل ان هذه الفواصل تبقى متغطية بالايه؟ باللحم، فيجتمع التراب والوسخ ايه؟ تحتها، فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بايه؟ بغسلها تنظيفا. ومن ذلك ايضا استعمال خصال الفطرة، الاستحداد ونطف الإبط وقص الأظافر وحلق العانة والاستحداد، ده كل من المروءة ومن أدبه عليه الصلاة والسلام وهديه التي ينبغي أن نهتدي بها ونتأدب بها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.